الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، قال: فصل. أهل العلم يضعون في كتب الفقه كتب، مثال كتاب الطهارة، وتحت الكتاب أبواب، والباب إذا طال يضعون فصولا ومسائلا. ففي هذا الفصل يذكر المصنف آداب التخلي، لأن الباب كما مر معنا اسمه آداب، باب الاستنجاء وآداب التخلي. والاستنجاء انتهينا منه، وفي هذا الفصل آداب التخلي. وهذه الآداب أيها الإخوة تشمل ما كان قبل الدخول، وما كان أثناء قضاء الحاجة، وما كان بعد الفراغ منها والخروج من محل قضاء الحاجة، تشمل هذه المواضع الثلاثة. والمؤلف ذكر هنا آداب دخول الخلاء ومكروهات التخلي ومحرمات التخلي، والآداب التي ذكرها ثلاث، والمكروهات خمسة، والمحرمات ثلاثة. فقال رحمه الله: ويسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يصح بتسكين الباء الخبث وبضمها الخبث، أي تستعيذ بالله عز وجل إما من الشر وأهله أو من ذكران الشياطين ومن إناثهم. والدليل على هذا ما ورد في صحيح الترمذي، دليل البسملة، ما ورد في الترمذي وصححه الألباني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ودليل قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقال رحمه الله: وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا أيضا دليله من السنة أنه إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، أو قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه من الآداب التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. فهذه السنن الثلاث التي ذكرها المؤلف، الأولى وهي آداب دخول الخلاء تقديم الرجل اليسرى والخروج باليمنى، هذا الأدب الأول. الأدب الثاني قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول، هذا الثاني من السنة. والثالث قول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عند الخروج. ثم ذكر مكروهات التخلي، قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، بل قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. ولكن في المذهب أن هذا من المكروهات. قالوا مهب الريح، مهب الريح قالوا لئلا يرتد إليه بوله. والكلام، الكلام في حال قضاء الحاجة هذا مكروه، وإذا كان في الكلام كذلك ذكر الله عز وجل فلا يجوز. فالكلام لا يكون في الخلاء إلا لحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام، هذا دليل على أن عدم الكلام مطلقا إلا لضرورة، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، فلم يرد عليه، وهذا رواه مسلم. ومن المعلوم أن رد السلام واجب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على الرجل يدل على تحريم الكلام إذا كان فيه ذكر الله تعالى. قال والبول في إناء، البول في إناء في المذهب أنه مكروه، وعند الحاجة أيها الإخوة يرتفع هذا المكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح في إناء، ويضع هذا الإناء تحت السرير، ولا سيما من يحتاج إلى هذا فترفع الكراهة، وهذا في عند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. هذا قديما لم يكن هناك حشوش مثل الآن ما نسميه بالحمام لقضاء الحاجة، فيضطر الإنسان لكثرة القيام بالليل، وإذا وضع هذا الإناء تحته تحت سريره فلا حرج، ولكن لا يضع هذا الإناء فترة طويلة يعني يبقيه إلى أيام وهو في يعني لما ورد النهي عنه. والنهي في حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول ينقع، ولا تبولن في مغتسلك. هذا الحديث صحيح، فلا يجعله الإنسان فترة طويلة، ولكن في المذهب وضعه تحت السرير، وضع البول في إناء أنه مكروه، والكراهة ترفع لحاجة. قال وشق ونار ورماد، كذلك هذا مكروه أن يبول الإنسان في الجحر في الشق أو في جحر أو على نار أو على رماد، هذا من المكروهات. وأيضا قال ولا يكره البول قائما، البول قائما لا يكره، ولكن البول حكم البول قائما يجوز التبول قائما بشرطين، وهما ستر العورة هذا الأول، والثاني اجتناب التلوث بالبول. روى الشيخان عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة، مكان تجمع فيه فضلات المنزل، سباطة قوم، فبال قائما، وهذا أخرجه البخاري. فذكر المؤلف مكروهات التخلي وهي خمسة عدها لنا، وهي الأولى استقبال الشمس والقمر، والثانية استقبال مهب الريح، والثالثة الكلام، والرابعة البول في إناء، والخامسة البول في شق أو نار أو رماد. فهذه مكروهات التخلي. ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث عن محرمات التخلي، وهي ثلاثة كما ذكرها. فابتدأ قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. لننتبه أيها الإخوة، قال في أول الباب قال: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. فهناك فرق بين حال الاستنجاء وحال قضاء الحاجة. حال الاستنجاء مكروه، وحال قضاء الحاجة محرم. ومسألة استقبال القبلة واستدبارها فيها خلاف عند أهل العلم، والذي ذكره المؤلف قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وهناك قول بأن الاستقبال والاستدبار يحرم مطلقا في الصحراء وفي غيرها، وبحائل وبدون حائل، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال بعض الفقهاء. وهناك من خص الكراهة بالاستقبال دون الاستدبار، وهناك من قال بعدم الكراهة مطلقا. هذه أقوال العلماء باختصار في هذه المسألة، وأقرب هذه الأقوال هو ما ذكره المؤلف، وهو أن النهي في الصحراء. وأما البنيان يكره في قول بعض أهل العلم، وبالإباحة في قول بعض أهل العلم، وهو الأقرب. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر وبحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة واستدبرها في حال البنيان. أما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا وقعت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، أي بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخته، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وأيضا ما ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وكذلك حديث مروان بن الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث حسنه الألباني في سنن أبي داود. فاستقبال القبلة واستدبارها، قال المؤلف هنا، جعلها من المحرمات في الصحراء. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، أي إذا وضع شيء يحول بينه وبين القبلة فهذا جائز. وهذا الحائل أيها الإخوة متصل وليس منفصلا، لذلك بعض أهل العلم يقول بحائل منفصل. وهنا ذكر أن لو أرخى ذيله جعل بينه وبين القبلة حائل فهذا يجوز، وقال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين. هذه أيضا من الأمور التي يحرم على الإنسان أن يقضي الحاجة في هذه المواضع. فهنا مر معنا أن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل هذا من محرمات التخلي. والآن ينتقل إلى البول والتغوط، هذا الثاني، بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وكذلك بين قبور المسلمين. وهذه لها أدلة، وهي قضاء الحاجة في أماكن تجمع الناس ومواطن انتفاعهم، لا يجوز قضاء الحاجة في الطريق وظل الناس النافع وتحت الشجرة المثمر وغير ذلك من أماكن تجمع الناس أو مواطن انتفاعهم، وهو قول لبعض المالكية ورواية عن أحمد. والأدلة على ذلك، وهو قول الشيخ هنا، أن من كتاب الله عموم قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجه الدلالة أن قضاء الحاجة في مواطن انتفاع الناس وتجمعهم أذية للمسلمين، وقد جاء في أذيتهم الوعيد المذكور في الآية. وأما في السنة ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وكذلك ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي أن يبال في الماء الراكد. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فهذا من المحرمات أن يبول الإنسان في أماكن انتفاع الناس. وكذلك عند بين قبور المسلمين لا يجوز له أن يقضي حاجته بين قبور المسلمين، لما ورد من الوعيد الشديد أن الإنسان يجلس على القبر، فمن باب أولى حال قضاء الحاجة. يحرم قضاء الحاجة على القبر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والدليل من السنة حديث ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ووجه الدلالة أن البول والغائط أشد من مجرد الجلوس، فإن في ذلك انتهاكا لحرمة القبور وأصحابها. فهذا ينبغي على الإنسان أن يجتنب هذه الأمور حال قضاء الحاجة. ثم قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، وهذا عدها أيضا من المحرمات، أن يجلس الإنسان فوق قدر حاجته في محل الخلاء. قالوا لأن ذلك يورث في محل قضاء الحاجة، قالوا لأن ذلك يورث البواسير، لأن ذلك يورث ضررا عليه. انتفعنا من هذا أن المؤلف ذكر محرمات التخلي ثلاثة: الأولى استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، الثانية البول والتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، والثالثة اللبث فوق قدر حاجته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.